أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن استعرضنا جملة من الأقوال في مسألة الحق الجنسي للزوجة، وصل الكلام إلى بيان المختار وتحقيق المطلب. في البداية، الأمر الذي دعا جملة من العلماء لإنكار وجود حق جنسي للزوجة، أو على الأقل حددوه ببعض التحديدات التي تقيد هذا الحق إلى أقصى درجة، الباعث على ذلك أنهم لم يجدوا في النصوص الشرعية كتابا وسنة ما يتناول هذا الحق بشكل صريح. ومن المعلوم عليكم السلام أن إثبات حق من الحقوق فيه جهة إلزامية، كي نقول هذه الزوجة لها حق على زوجها، يعني أن الزوج ملزم بتنفيذ مقتضيات هذا الحق، وهذا يقتضي أن يوجد دليل معتبر نخرج بواسطته عن الأصول المؤمنة كأصالة البراءة. فلما لم يجدوا نصا شرعيا صريحا يتناول هذا الحق، اقتصر البعض مثلا على مثل مرة في الأربعة أشهر لوجود بعض الروايات في ذلك، وهذا بخلاف حق الرجل، فيوجد فيه تصريح في النصوص الشرعية. هذا هو الباعث لكون الفقهاء لم يذهبوا إلى وجود حق ثابت وواضح للزوجة. في مقام تحقيق هذه المسألة المهمة، لابد من ذكر نقاط. النقطة الأولى أن الدارس لنصوص الشريعة يرى بوضوح أن الشارع المقدس بما يرتبط بالعلاقة الجنسية من ناحية المرأة كثيرا ما تجنب التصريح والتعبيرات التي تكون واضحة الدلالة. لذا عبر في القرآن الكريم بقوله أو لامستم النساء، ف أليس البناء في النصوص الشرعية على التصريح بما يرتبط بمسائل المرأة الجنسية؟ ولا يخفى على أحد الوجه في ذلك. النقطة الثانية أن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة علاقة تفاعلية بحسب طبعها. ويمكن تشبيه ذلك بصيغة المفاعلة، حيث نص أئمة اللغة على أن صيغة المفاعلة تصدق بحسب طبعها في الموارد التي يوجد طرفان أحدهما يفعل في الآخر ما يفعل فيه الآخر، كما في صيغة المصارعة والمضاربة وما شابه ذلك. العلاقة الخاصة بين الزوج والزوجة هي علاقة تفاعلية. في العلاقة التفاعلية يكفي الحديث عن أحد المتفاعلين ليشمل الآخر. يكفي الحديث عن أحد المتفاعلين ليشمل الآخر، ولا حاجة للحديث عن كليهما، خصوصا بعد ملاحظة ما ذكرته في النقطة الأولى أن ديدن الشارع فيما يرتبط بالأمور الخاصة بالمرأة هو عدم التصريح. النقطة الثالثة أنه فيما يرتبط بالعلاقة الجنسية يوجد اختلاف بين الرجل والمرأة بحسب طبيعتهما، فالرغبة الجنسية عند الرجل في الأعم الأغلب ليست بحاجة إلى إثارة وتحريك، في الأعم الأغلب عند الرجل هكذا، والله يمر عليه فترة عدة أيام رأى شيئا أو لو كان مسجونا تحت الأرض تحصل عنده رغبة. في الأعم الأغلب طبع الرجل هكذا، بينما المرأة ليست كذلك. بحسب طبعها فإن رغبتها تكون كامنة، تحتاج إلى من يثيرها ويحركها، هذا بحسب الواقع الخارجي، والنصوص الشرعية دلت على ذلك. بعض النصوص وإن كانت ضعيفة السند لكن يوجد نصوص كثيرة معتبرة من ناحية السند، لذا في هذا البحث لا أريد أن أدخل في بحث سندي لكثرة النصوص في هذا المجال. فإذا الرغبة الجنسية للرجل المكتمل في العادة وبحسب طبعه لا تتوقف في الأعم الأغلب على التهييج وعلى الإثارة وما شابه ذلك، لأنها رغبة تكون كامنة في السطح وطافية وتبرز لوحدها، بينما في المرأة رغبتها تكون خامدة وعميقة تحتاج إلى من يسعرها ويشعلها. التفتنا؟ وقلت الروايات دلت على ذلك بكثرة. النقطة الرابعة أنه هناك كم من الروايات نهت عن إغفال الزوج لرغبة الزوجة، روايات كثيرة في هذا المجال، منها ما رواه في الكافي بإسناده عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله مغضبا يحمل عليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي، فانصرف عثمان حين رأى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: يا عثمان، لم يرسلني الله تعالى بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة، أصوم وأصلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح. والروايات في هذا المجال كثيرة، بل هناك شيء ملفت للنظر، نلاحظ أن الرغبات الدنيوية على أنواعها جاءت نصوص متعددة تدعو إلى الزهد فيها أو إلى تنظيمها وعدم الكثرة فيها، إلا في الرغبة الجنسية نجد الأمر بالعكس، الحث على قضائها بالطرق المشروعة بل والإكثار من ذلك، لذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا إسراف في النساء. المهم خب نعم،
حديث المتداول أنه لعن الله الزواقين أكيد ليس المقصود منه،
أي هذا الذي لنساء الغير. نعم. النقطة الخامسة، ورد في أخبار في غاية الكثرة حث الرجل على التزين لزوجته والتمهل عليها لتحصيل رغبتها وما شابه ذلك من العناوين، كما وردت في جانب المرأة أيضا، وبعض في بعض الروايات يظهر أن بعض الرجال كانوا يظنون أن لا، فقط المرأة تتزين والمرأة وهذا يقضي حاجته ويذهب، جاءت الروايات ونهت عن ذلك. من جملة هذه الروايات ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها. وورد أيضا في خبر آخر عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام اختضب، فقلت: جعلت فداك، اختضبت؟ قال: نعم، إن التهيئة مما يزيد في عفة النساء، ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة. ثم قال: أيصرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ قلت: لا. قال: فهو ذاك. ثم قال: من أخلاق الأنبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقة. ثم قال: كان لسليمان بن داود 1000 امرأة في قصر واحد، 300 مهيرة و700 سرية، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى آخره. وفي الخصال في حديث 40 المعتبر والمشهور عن علي عليه السلام قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها، فإن للنساء حواش. وفي خبر آخر في الكافي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أرموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ثم قال: كل لهو المؤمن باطل إلا في 3: في تأديبه الفرس، هذا الركوب، ورميه عن القوس، هذا الرمي، وملاعبته امرأته فإنهن حق. وفي خبر أبي البختري في قرب الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 3 من الجفاء: أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، هذا نوع من الجفاء، نجلس في درس واحد سنوات وأحدنا لا يعرف اسم الآخر، فلا يسأله عن اسمه وكنيته، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب، وأن يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل المداعبة. فالحاصل من مجموع هذه النقاط يتضح لنا أن الشريعة المقدسة تريد في مؤسسة الزواج أن تنقضي رغبة كلا الطرفين بطريقة مشروعة، وهي نوع من العشرة بالمعروف. فعدم التعرض الصريح لحق المرأة ناشئ من ديدن الشريعة التي ذكرناه، بل أكثر من ذلك، نلاحظ أن عمدة الروايات التي استدلوا بها على كفاية الوطء مرة واحدة 4 أشهر، والتي هي الوحيدة الرواية الصحيحة، تدل على خلاف مقصودهم، وهذه للأسف لم يلتفتوا إليها، وهي صحيحة صفوان بن يحيى، الرواية التي ذكرناها سابقا مروية في الفقيه والتهذيب عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها. هذا السؤال من السائل ليس سؤالا في حالة اعتيادية. ليش؟ لأنه قال ليس يريد الإضرار بها، يعني لم يفعل ذلك للإضرار، بل لأي شيء فعل ذلك يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما. سؤال السائل عن هجران الزوجة في حال المصيبة يشعر شعورا قوي إشعارا قويا بأن المرتكز في الأذهان أن هذا على خلاف الطبع وعلى خلاف ما تريده الشريعة، وإنما فعل هذا الرجل هذا الفعل لابتلائه بمصيبة. فعندما جاء الجواب من الإمام عليه السلام يحدد له الأربعة أشهر، كيف نحمل هذا التحديد على أنه لمطلق الحالات؟ وإنما لهذا الرجل المبتلي بمصيبة. قال له بما أنه مبتلي بمصيبة لا بأس، لكن لا يتركها أربعة أشهر. فهذا التحديد تحديد في مقام ضرورة عرفية، وهو ابتلاء الرجل بمصيبة، لا أن هذا التحديد هو لمطلق الحالات والظروف حتى في الحالات الاعتيادية كي نتمسك بإطلاقها وأن نقول مطلق الوطء يشمل ولو بمقدار مسمى الدخول. فهذه الرواية التي هي عمدة ما استندوا إليه وهي الرواية الوحيدة الصحيحة لا تدل على مرادهم لاختصاصها بحالة ابتلاء الهاجر لزوجته بمصيبة، لا أنه هجرها إضرارا بها. والنتيجة النهائية التي نأخذها مما تقدم ومن غيره أن هذه العلاقة الجنسية الناشئة من رغبة أودعها الباري سبحانه وتعالى في كلا الطرفين وليس لأحدهما تفاضل على ذلك، غاية الأمر الزوج والرجل بطبعه في العلاقة الجنسية أقل صبرا من المرأة. فلذا كان التأكيد على الرجل، وبالتأكيد على الرجل مع كون العلاقة تفاعلية، العلاقة الجنسية ليس علاقة قائمة بشخص واحد، علاقة بين شخصين، مع وجود تلك الروايات التي تنهى أن ينزو الرجل على زوجته كنزي البهيمة على البهيمة، بل تؤكد على التهيئة والمقدمات، فحينئذ يثبت من ذلك أن المرأة لها حق بمقدار إحصانها وتحصيل رغبتها بالطريقة التي لا يصدق معها أو بالطريقة التي يصدق معها العشرة بالمعروف وعدم الإضرار بها. وهذا يختلف باختلاف العمر وباختلاف النساء وباختلاف الرجال. يعني لا نستطيع أن نضع حدا والله كل أربعة أشهر أو كل أربعة ليالي أو كل طهر، لا، يختلف باختلاف الحالات. فإذا المرأة لها حق في العلاقة الجنسية، وهذا بوضوح يفهم من تلك الروايات التي قرأناها، ولكن الشريعة لم تحدد هذا المدة الزمنية لهذا الحق. نظير كل الرغبات الطبيعية في الإنسان، أكل الطعام حاجة طبيعية في الإنسان، لم تأتي الشريعة وتقول لنا مثلا والله كل ثلاث وجبات أو أربع وجبات أو خمس وجبات أو شاكل ذلك، لا، كل عندما تحتاج، عندما تجوع. فجسدي له حق علي بهذا المقدار أن أسد رمقه، نعم، ولا أسرف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كذلك هذه المسألة، هذه الرغبة الجنسية أمر طبيعي في كل من الرجل والمرأة، تحتاج إلى إشباع في ضمن الإطار الزوجي. ولا يبعد أن يأثم الرجل الذي يثير زوجته وعن قصد لا يقضي حاجتها ورغبتها، لأنه يجعلها حينئذ في معرض الخروج عن الإحصان. بل هناك أولوية في المرأة، الرجل عنده خيارات، عنده خيارات أخرى، يمكن أن يتزوج عدة نساء بالدوام وبالانقطاع، بينما المرأة لا يوجد لديها خيارات أخرى. فإذا القول بعدم وجود حق جنسي للزوجة في غاية الفساد، وكذلك لأنه صارت هي بين إفراط وتفريط، القول بوجود حق جنسي للمرأة كلما طلبت أيضا هذا فيه نوع من المبالغة، وإنما هي أمر عرفي نظير الطعام والشراب. كما أن جسدي له حق علي في الطعام والشراب في هذه العلاقة التفاعلية، هناك حق لكل واحد من الرجل والمرأة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا حينئذ يتضح الحال في الفرع السابق، الفرع الذي كنا نبحث عنه، وهو أنه إذا كان تركها أربعة أشهر يؤدي إلى وقوعها في المعصية، صار الحكم فيه في غاية الوضوح، ولا نحتاج إلى التمسك بتلك الأدلة التي رأينا ما فيها.
صحيح ذكرت أنه السؤال كان على الشاب، يمكن أن نعمل على السؤال أنه ترك المرأة كانت عنده مرأة.
أي هذا باعتبار أنه أن المرأة العجوز حينئذ لا ترغب، يعني هو بمقدار هذا الشابة، هذا مفهوم مشكك، يعني شابة 20 سنة، شابة 40 سنة، اتفقنا؟ فنعم إذا وصلت إلى مرحلة أصلا لا ترغب في ذلك، هذا الأمر الطبيعي حينئذ مع كبر السن للرجل ولا المرأة تخف هذه الحاجة. كيف؟
إذا كانت المرأة ترغب والرجل لا يرغب مثلا في عمر كبر السن، يعني
أي هذا حينئذ يأتي البحث في الفرع السابق أنه إذا كان في عندها رغبة ومن دون قضائها تقع في الإثم، هذا حينئذ نعم نقول بأنه لا بد أن يسرحها.
يعني كلما يعني لها حق كلما طلبت منه له حق؟
لا لا لا، ما قلنا كل ما قلت كلما طلبت، بمقدار لا يصدق فيه الإضرار معها والعشرة بالمعروف، وهذه الحاجات الطبيعية. نعم.
هذا ما يلزم منه القول.